أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأنه لا بد من تحقيق مسألتين. المسألة الأولى أن الأخبار العلاجية هل تشمل محل الكلام، أي التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، ونتيجة الشمول هو أن الأخبار العلاجية فيما لو وجد مرجح من المرجحات المذكورة فيها سوف يوجب ماذا؟ تقديم ما فيه المرجح على الخبر الآخر، فيسقط الخبر الآخر إما في مادة الاجتماع فقط، وإما يسقط حتى في مادة افتراقه، على الخلاف في المسألة الآتية وهي مسألة التبعيض في الحجية. المسألة الثانية هي هذه، أنه هل يمكن التفكيك بين مادتي الاجتماع والافتراق في الحجية، أن يلتزم بحجية الدليل في مادة الافتراق وسقوطه عن الحجية في مادة الاجتماع. هذه هي المسألة الثانية. بالنسبة إلى المسألة الأولى وهي شمول الأخبار العلاجية وأخبار الترجيح لموارد التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، قلنا بأنه الذي ذكرناه هو هذا كالتالي، وأنه لكي نجيب عن هذين السؤالين ولكي نحقق فيها هذه ما هو الصحيح في هاتين المسألتين، ذكرنا أمرين. الأمر الأول بأنه أن التفكيك بين مادة الاجتماع ومادة الافتراق غير ممكن ثبوتا، هكذا يدعى أنها غير ممكن ثبوتا، وذلك بنكتة أن الكلام ليس في حجية قول الإمام عليه السلام الذي يكون قوله له دلالات متعددة، حتى نقول بإمكان أن يكون قوله حجة في بعض الدلالات وليس حجة مثلا في بعض الدلالات، فيمكن تصور التبعيض في الحجية مثلا. الكلام ليس في حجية قول الإمام الذي له دلالات متعددة، وإنما الكلام في حجية قول الراوي، في حجية نقل الراوي، في حجية خبر الراوي وإخبار الراوي. وإخبار الراوي ونقل الراوي ليس له دلالات متعددة، وإنما له دلالة واحدة فقط، وهي دلالته على قول الإمام عليه السلام. نعم، قول الإمام أكرم العلماء مثلا هذا له دلالات ماذا؟ متعددة بعدد العلماء، لكن قول الراوي وكلام الراوي ونقل الراوي هذا ليس له إلا دلالة واحدة، وهي دلالته على قول الإمام عليه السلام. هذا مطلب. مطلب الآخر، لو تنزلنا وقلنا بإمكان التفكيك ثبوتان فنقول لا دليل عليه إثباتان. لا دليل عليه إثباتان. ما هو الدليل على إمكان التفكيك بين ماذا؟ بين مادة الاجتماع وبين مادة الافتراق. الدليل على التفكيك بينهما هو عبارة عن أخبار الترجيح وشمول أخبار الترجيح لمحل الكلام، فإن أخبار الترجيح إذا شملت محل الكلام وأوجبت ماذا؟ سقوط أحد الدليلين في مادة الاجتماع باعتبار تقديم الدليل المعارض له لوجود المرجح فيه عليه، فحينئذ لابد من الالتزام بماذا؟ لابد من الالتزام بسقوط الدليل الآخر حتى في مادة افتراقه. لماذا؟ لما يقوله المحقق الناهيني من أن لابد من الالتزام بالتبعيض، وأن هذا الدليل يسقط في مادة الاجتماع ويبقى على حجيته في مادة الافتراق، وذلك لما يقوله المحقق الناهيني من أن سقوط هذا الدليل في مادة افتراقه بلا مبرر، لأنه ليس له معارض حتى يسقط في مادة افتراقه. نعم يسقط في مادة الاجتماع، نعم يسقط في مادة الاجتماع. فإذا شمول الأخبار العلاجية وأخبار الترجيح لمحل الكلام هي الدليل على ماذا؟ على التفكيك بين مادة الاجتماع ومادة الافتراق، فقط بضميمة ما يقول المحقق الناهيني من أن إسقاط الدليل عن الحجية في مادة افتراقه بلا مبرر لعدم وجود المعارض له. فإذا حتى لو قلنا بإمكان التفكيك بينهما ثبوتا، نحن لابد أن نتكلم عن أنه هل يمكن إثباته بالدليل أو لا، هل يمكن إثبات التفكيك بالدليل أو لا. وهذا معناه أننا نبحث في أن أخبار العلاجية وأخبار الترجيح تشمل محل الكلام أو لا تشمل محل الكلام. وهذا ما قلنا بأنه الصحيح هو أنها لا تشمل محل الكلام، وذلك باعتبار أن الوارد في الأخبار العلاجية وعمدتها وأهمها مثلا رواية الراوندي أو المقبولة، الوارد فيها هو أنه يرد عليكم علينا الخبران المتعارضان، حديثان مختلفان على اختلاف الألسنة في هذه الروايات. والحديث الشريف يقول عرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فطرحوه. هاي أخبار الترجيح. إذن هي تأمر بعرض الخبر والحديث، بعرض الحديثين المتعارضين على كتاب الله، والأخذ بالحديث الذي يوافق الكتاب وطرح الحديث الذي يخالف الكتاب. هذا المضمون لا ينطبق على ماذا؟ على الدلالات المتعددة الضمنية المتعددة، بمعنى أننا لا يمكن أن نوقع التعارض بين دلالة ضمنية لهذا الحديث ودلالة ضمنية للحديث الآخر ونقول هما حديثان مختلفان متعارضان. هذا غير صحيح، بأن نفترض أنه الأخبار الترجيح تشمل محل الكلام والتعارض يكون في مادة الاجتماع، يعني لا تعارض في مادتي الافتراق، التعارض يكون في مادة الاجتماع. فإذا مثلا الحديث الأول الذي يقول أكرم العلماء، والحديث الثاني الذي يقول لا تكرم الفساق مثلا، هذان دلالة الحديث الأول على حكمه في مادة الاجتماع معارضة دلالة الحديث الثاني على حكمه وهو حرمة الإكرام في مادة الاجتماع. هاي دلالة ضمنية، لأن مادة الاجتماع هي جزء من مدلول الدليلين، فالدليل يدل على حكمه فيها بالتضمن، دلالة ضمنية. دلالة الحديث على ثبوت حكمه في مادة الاجتماع ليست حديثا، الحديث ظاهر في الحديث هو هذا الحديث الخارجي الذي نشير إليه ونقول هذا خبر فلان وهذا حديث فلان، مو بلحاظ دلالاته ماذا؟ دلالاته الضمنية. فحينئذ إذا لم ينطبق هذا العنوان في محل الكلام، فإذا يصح لنا أن نقول بأن أخبار العلاج وأخبار الترجيح هذه لا تجري في محل الكلام ولا توجب تقديم إحدى الدلالتين الضمنيتين على الدلالة الأخرى، حتى يقال بأن ما يسقط من الدليل الآخر هو دلالته الضمنية على حكمه في مادة الاجتماع فقط، هذا هو الذي يسقط، وأما دلالته الضمنية على حكمه في مادة افتراقه هذه تبقى على حالها، وهذا هو معنى التبعيض في الحجية. نقول أن هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن الموضوع والعنوان المأخوذ في أخبار الترجيح وفي أخبار العلاج هذا لا ينطبق على ماذا؟ على هذه الدلالات الضمنية، وإنما ينطبق على الحديث بتمامه، وهذا كما قلنا إنما يتحقق عندما يكون التعارض بنحو التباين، فيقال حديثان متعارضان، حديثان مختلفان، هذا بتمام مدلوله يعارض هذا بتمام مدلوله، هذا ينطبق عليه العنوان المأخوذ في أخبار الترجيح وأخبار العلاج، بينما في محل الكلام لا ينطبق هذا العنوان. وبعبارة أكثر وضوح، بأن المقصود من التمسك بأخبار الترجيح أو من دعوى شمول أخبار الترجيح لمحل الكلام للعامين من وجه، المقصود إن كان هو إسقاط أحد العامين حتى في مادة افتراقه فهذا فيه مخالفة لظهور الدليل وظهور أخبار العلاج والأخبار وأخبار الترجيح في أنها في مقام علاج التعارض، فتتحدد بمقدار ماذا؟ بمقدار التعارض، هي تريد أن تعالج حالة التعارض وتسقط أحد الدليلين، لكن في مورد التعارض وليس فيها دلالة على إسقاط أحد الدليلين حتى في مورد لا تعارض ماذا فيه، وهو مادة الاجتماع. أخبار العلاجية جاءت لعلاج حالة التعارض، تريد أن تعالج حالة التعارض، وكيف تعالج حالة التعارض؟ تقول بأنه إذا وجد مرجح في هذا الدليل فقدمه على الآخر والتزم بسقوط ماذا؟ بسقوط الآخر، لكن التزم بسقوط الآخر في مورد التعارض، في مادة التعارض، لا أكثر من ذلك، ليس فيها دلالة على إسقاطه مطلقا حتى فيما لا تعارض فيه. فإن كان المقصود من التمسك بالأخبار العلاجية هو إسقاط أحد الدليلين المتعارضين العامين من وجه حتى في مادة افتراقه فهذا خلاف ظاهر الأخبار العلاجية، وإن كان المقصود لا إسقاطه فقط في مادة الاجتماع وإبقاؤه حجة في مادة افتراقه فهذا أيضا خلاف ظاهر هذه الأخبار، الأخبار العلاجية وأخبار الترجيح، لأن الوارد في هذه الأخبار كما قلنا هو عنوان الحديث، ولهذا تكون ظاهرة في إسقاط الحديث بتقديم ماذا؟ معارضه عليه لوجود المرجح، والحديث كما هو واضح واحد ليس متعدد، هذا حديث واحد ما نقدر نجزأ نقول أن الحديث اللي يقول أكرم العلماء هو عبارة عن حديثين، حديث في مادة اجتماع وحديث في مادة افتراقه، والحديث الثاني اللي يقول لا تكرم الفساق هو عبارة عن حديثين، حديث في مادة الاجتماع دلالته على حكم في مادة الاجتماع حديث، ودلالته على حكم في مادة الافتراق حديث ثاني، لا هو حديث واحد، ولذا يقال أن الحديث اللي يقول أكرم العلماء هو حديث واحد، ليس أحاديث متعددة بعدد الأفراد. هو حديث واحد وليس أحاديث ماذا متعددة، فحينئذ إسقاط إجراء هذا الترجيح وتقديم الخبر الذي فيه المرجح على الآخر يستلزم إسقاط الحديث بتمامه، لا أنه يستلزم إسقاط الحديث في مادة الاجتماع ويبقائه في مادة الافتراق. ومن هذا الكلام يتبين أولا بأنه الأخبار العلاجية لا تشمل موارد التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، لا تشمل أخبار محل الكلام سواء أريد بدعوى شمولها لمحل الكلام إسقاط الخبر الآخر في خصوص مادة الاجتماع أو أريد إسقاطه حتى في مادة الافتراق. وبناء على هذا تختص الأخبار العلاجية وأخبار الترجيح بالتعارض بنحو التباين، بالتعارض بنحو التباين. وما تجي المشكلة في التعارض بنحو التباين؟ لماذا؟ لأنه هناك نسقط الحديث وهو العنوان الوارد في تلك الأخبار. كما أنه يتضح في المسألة الثانية أن التبعيض والتفكيك بين مادة الاجتماع ومادة الافتراق يعني غير ممكن ثبوتا، وحتى لو كان ممكن ثبوتا لا دليل عليه ماذا إثباتا، لأن الدليل هو شمول الأخبار العلاجية لمحل الكلام، وقد عرفت أن الأخبار العلاجية لا تشمل محل الكلام، فلا تبعيض بين مادة الاجتماع ومادة الافتراق، كما أن الأخبار العلاجية لا تشمل موارد التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه. وبناء على هذا إذا ورد عامان متعارضان بنحو العموم من وجه ووجد في أحدهما مرجح من المرجحات المنصوصة، في هذه الحالة لا يصح تقديم ما فيه المرجح على الآخر في مادة الاجتماع، لأن هذه الأخبار لا تشمل هذا النحو من التعارض كما ذكرنا بناء على ما ذكرنا، بل لا يصح تقديمه على الآخر مطلقا حتى في مادة افتر، لا يصح تقديمه على الآخر بمعنى أنه لا يوجب سقوط الآخر عن ماذا عن حتى عن مادة افتراقه، بل لا بد أن نلتزم بسقوط هذين الحديثين المتعارضين في مادة الاجتماع باعتبار التعارض والتكاذب فيما بينهما، بل لا بد أن نلتزم بسقوطهما حتى في مادة الافتراق، حتى في مادة الافتراق. بنكتة أن الالتزام بعدم سقوطهما في مادة الافتراق يستلزم التبعيض بعد فرض سقوطهما في مادة الاجتماع، بمعنى أن هذا الدليل إذا سقط في مادة الاجتماع فإن التزمنا بعدم سقوطه في مادة الافتراق يلزم منا التبعيض والتفكيك بين مادة الاجتماع ومادة الافتراق، وهذا ما قلنا بأنه غير ممكن ثبوتا ولا دليل عليه إثباتا، فإذا لابد أن نلتزم بسقوط الدليلين مطلقا، مو فقط في مادة الاجتماع يسقطان ويبقى كل منهما حجة في مادة افتراقه، لأن معنى ذلك هو ماذا؟ التفكيك بين مادة الاجتماع ومادة الافتراق، وهذا بحسب الفرض غير ممكن إثبات ثبوتا وغير ولا دليل عليه إثباتا. هذا إلى هنا هذا ما يمكن، يعني هو ما يمكن أن يبين كنتيجة لما ذكرناه سابقا. يبقى يبقى الكلام ينصب على مطلب، وحاصل هذا المطلب أنه نحن في مقام الترجيح بموافقة الكتاب كمرجح منصوص ثبت الترجيح به ومخالفة العامة كمرجح منصوص ثبت الترجيح به. في الترجيح بأحد هذين المرجحين هل نحتاج إلى الأخبار الترجيح أو أننا لا نحتاج إلى أخبار الترجيح؟ ترجيح الخبر في محل الكلام في العامين من وجه، ترجيح الخبر الموافق للكتاب على الخبر الآخر المخالف للكتاب هذا يحتاج إلى تمسك بأخبار العلاج حتى نبحث في أن الأخبار العلاجية تشمل هذا النحو من التعارض، باعتبار أن الوارد في العنوان الوارد في تلك الأخبار هو عنوان حديثان مختلفان، وهذا لا يشمل التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، أو لا أننا لا نحتاج إلى ذلك، بل بإمكاننا أن نقدم الخبر الموافق للكتاب على الآخر بلا داعي إلى ماذا؟ إلى التمسك بالأخبار العلاجية وأخبار الترجيح. قد يقال بماذا؟ بالثاني، بأننا لسنا بحاجة إلى الأخبار العلاجية في محل الكلام للترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، ويبين لذلك هذا البيان، يقرب ذلك بهذا التقريب بأن يقال بأنه بالنسبة إلى موافقة الكتاب، نتكلم أولا عن موافقة الكتاب ثم نتكلم عن مخالفة العامة. بالنسبة إلى موافقة الكتاب قد يدعى ويقال بأن بأنه يمكن التمسك بأخبار الطرح المتقدمة، الأخبار التي تأمر بطرح ما خالف الكتاب، أننا أخبار كثيرة تقدم استعراضها تدل على طرح ما خالف الكتاب، هذه تدل على طرح ما يكون مخالفا للكتاب، وهذه فيها إطلاق وسعة، ليست مقيدة بالحديث حتى تقول أنه في المقام الحديث لا يصدق على الدلالة الضمنية، لا، هي أعم وفيها إطلاق يشمل ما يكون إذا كان المخالف للكتاب حديث أو كان المخالف للكتاب إطلاق أو كان المخالف للكتاب عموم، كل ما خالف الكتاب يطرح، هذا مضمون هذه أخبار الطرح، عنوانها والموضوع المأخوذ فيها ما خالف الكتاب، كل ما خالف الكتاب يطرح سواء صدق عليه عنوان الحديث أو لم يصدق عليه عنوان الحديث، فالحديث إذا كان مخالف الكتاب يطرح، العموم في الخبر إذا كان مخالف الكتاب يطرح، إطلاق الخبر بعض الأحيان لا يكون أصل الخبر مخالف الكتاب لكن إطلاقه يكون مخالف من الكتاب، أخبار الطرح تشمل حتى هذا النحو من المخالفة، لأنه هي تقول ما خالف الكتاب هذا يطرح، وما خالف هذا يشمل بإطلاقه الحديث والعموم والإطلاق إذا كانت مخالفة لمن؟ للكتاب. هاي أخبار الطرح اللي بها هذا العموم وهذه السعة كما قلنا يمكن التمسك بها في محل الكلام، لأنه في محل الكلام لا إشكال في أن أحد الخبرين إطلاقه مخالف للكتاب أو عمومه مخالف للكتاب، لأنه ما كفرق بين أن يكون العموم وضعي أو يكون العموم ثابت مقدمات الحكمة، بناء على مناقشة السيد الخوئي حيث فرق بينهما، بناء على عدم التفريق بينهما. أحد الخبرين المتعارضين العامين من وجه يكون مخالف للكتاب، لأننا نتكلم عن ماذا في هذا الفرد؟ نتكلم كما هو واضح، نتكلم عن أن أحد الخبرين موافق للكتاب والآخر مخالف، كلامنا في هذا. والكلام يقع في أنه هل تقديم الموافق للكتاب على المخالف يحتاج إلى التمسك بالأخبار العلاجية وأخبار الترجيح أو ما نحتاجه؟ المدعى في هذا الفرض أننا لا نحتاج ذلك، وإنما يكفينا، يمكننا أن نتمسك بأخبار الطرح لتقديم الخبر الموافق للكتاب على الخبر المخالف للكتاب. لماذا؟ باعتبار أن أخبار الطرح كما قلنا موضوعها ما خالف الكتاب، وهذا يشمل كل ما خالف الكتاب سواء انطبق عليه عنوان الحديث أو لم ينطبق عليه عنوان الحديث، سواء كان حديث، سواء كان إطلاق، سواء كان عموم، سواء كان أي شيء آخر. قال نتمسك به في المقام، نقول أنه في فرض الكلام أحد الخبرين مخالف لي، يعني عموم، خلينا نقول عموم أحد الخبرين أو إطلاق أحد الخبرين مخالف للكتاب. ليش؟ لأن الخبر الأول بحسب الفرض هو موافق للكتاب، وهما عامان من وجه. نفرض أكرم العلماء، الخبر الأول اللي يقول أكرم العلماء هذا موافق للكتاب فرضا. لا تكرم الفساق إطلاقه لمادة الاجتماع تكون مخالف، يكون ماذا؟ مخالف للكتاب، فيكون إطلاقه مخالف للكتاب، لأنه الدليل الثاني اللي يقول لا تكرم الفساق لو كان شاملا لمادة الاجتماع فهذا مخالف للكتاب، لأن المفروض أن أكرم العلماء على سعته وشموله لمادة الاجتماع هو موافق للكتاب، فإذا هو على سعته وشموله يدل على ماذا؟ على وجوب إكرام العلماء حتى الفساق، كأنه حتى إذا كانوا من الفساق. هذا هو موافق للكتاب. فالخبر الذي يقول يحرم إكرام الفساق حتى إذا كانوا علماء هذا الإطلاق، هذا يكون مخالف من مخالف الكتاب. فإذا صحيح نقول بأن لا تكرم الفساق كحديث هو مو مخالف الكتاب، لكن إطلاقه مخالف الكتاب، إطلاقه مخالف الكتاب. وأخبار الطرح تقول بأنه يطرح، هذا كل ما خالف الكتاب يطرح، فإذا لا بد من طرح هذا الإطلاق، طرح هذا الإطلاق في الخبر الآخر المخالف للكتاب، كن إطلاقا طرحا، إطلاق لا بد من ماذا؟ لا بد من طرحه والالتزام بعدمه. وهذا معناه ماذا؟ معناه أننا نقدم الخبر الذي يكون موافق للكتاب على الخبر الآخر المخالف علما للكتاب، فيسقط الخبر الآخر عن إطلاقه، معنى أن إطلاقه لمادة الاجتماع تسقط. وهذا هو المعنى التقديم، وهذا هو معنى التقديم، أننا قدمنا هذا الخبر على هذا الخبر. أما مسألة أن الخبر الآخر بعد أن سقط إطلاقه لمادة الاجتماع هل يسقط بلحاظ مادة افتراقه أو لا، هي مسألة أخرى، إن قلنا بالكلام السابق بأنه لا بد أن يسقط في مادة افتراقه أيضا، لأن التفكيك بينهما غير ممكن ثبوتا ولا دليل عليه إثباتا، حينئذ لا بد أن نلتزم بسقوطه حتى في مادة الافتراق. بس المهم أن تقديم هذا الخبر الموافق للكتاب على المخالف له لا يحتاج إلى التمسك بالأخبار العلاجية، بل يكفي أن نتمسك بأخبار الطرح باعتبار أن أخبار الطرح تأمر بطرح كل ما خالف، كل ما يخالف لا طرحه. فإذا كان إطلاق دليل يخالف الكتاب اطرح الإطلاق، فلا بد من طرحه، وهذا معناه تقديم الخبر الموافق للكتاب على الخبر المخالف للكتاب. هذا بلحاظ موافقة الكتاب. يدعى هاي الدعوة بأننا لا نحتاج إلى التمسك بالأخبار العلاجية، وأما بالنسبة إلى مخالفة العامة هذا له حديث خاص يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.